أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. التقليد، المسألة الأولى: يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلدا أو محتاطا. هذه المسألة الأولى تشتمل على نقطتين. النقطة الأولى: يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون إما مقلدا أو يكون محتاطا، وسيأتي أنه إذا لم يقلد أو لم يعمل بالاحتياط فإن عمله يكون باطلا. وقد يقال أنه من الذي يوجب على المكلف أن يكون مقلدا أو محتاطا؟ لنفترض أن المكلف الآن بلغه، فهو لم يقلد لا سماحة السيد ولا غيره من الفقهاء، فمن الذي يوجب عليه أن يعمل بالتقليد أو الاحتياط؟ ولابد أن يقلد أولا، ثم بعد ذلك الفقيه المقلد يوجب عليه. هو الآن لم يقلده، فقد يقول المكلف: أنني من البداية لا أقلد في هذه المسألة، وبالتالي لا يجب علي أن أكون مقلدا في بقية المسائل، ولا يجب علي العمل بالاحتياط. قد يقال هكذا، والجواب واضح، حيث أنه لا شك أن المكلف يعلم إجمالا بتوجه تكاليف إليه من واجبات ومحرمات، فإن الشريعة بالتالي نعلم علما إجماليا أنها قد أوجبت علينا جملة من الأمور وحرمت علينا جملة من الأمور. وإذا أتى، فما دام يعلم بوجود تكاليف الشريعة وهو لا يعلم طريقة الإتيان بها، فإذا جاء بالواجب مثلا من دون تقليد لا يتيقن ببراءة ذمته وأنه قد خرج من عهدة التكليف، وبالتالي يلزم عليه لكي يخرج من عهدة التكليف ويتيقن بفراغ ذمته من ذلك التكليف، يلزمه إما أن يعمل بالاحتياط وإما أن يقلد فقيها مجتهدا. فالعقل يوجب على المكلف أن يعمل بالاحتياط أو يعمل بالتقليد، حيث أنه قد علم باشتغال ذمته بمجموعة من التكاليف، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا يمكن الفراغ اليقيني من تلك الواجبات إلا بالعمل بالتقليد أو العمل بالاحتياط. إذن العقل هو الذي يوجب على المكلف أن يكون مقلدا أو أن يكون محتاطا، حيث أنه قد علم بعدما علم باشتغال ذمته بمجموعة من التكاليف، وهذا شيء متيقن، وذلك اليقين لا يمكن أن يفرغ منه ولا يمكن أن يخرج من عهدته إلا بأن يقلد أو يحتاط. أما إذا أتى بالعمل من دون تقليد ومن دون احتياط فهو يحتمل فراغ الذمة، لا أنه يتيقن بفراغ ذمته. ومن هنا يذهب الفقهاء إلى أن التقليد لا نحتاج إلى دليل عليه، وإنما هو حكم عقلي، إذ العقل يوجب على المكلف بعد تيقنه بوجود تكاليف في الشريعة يوجب عليه أن يعمل بالاحتياط، وإلا فلا يحصل الفراغ اليقيني من تلك التكاليف. إذن هذه هي النقطة الأولى، يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون إما مقلدا وإما محتاطا. وأما بالنسبة إلى المجتهد فهو لا يجوز له أن يقلد، يحرم عليه التقليد. نعم يجوز له أن يعمل بالاحتياط. هذه هي النقطة الأولى. قال يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته، مو فقط التقليد بالعبادات وإنما التقليد في المعاملة، هذا أيضا فيها تكاليف كما في العبادات، وسائر أفعاله وتروكه مقلدا أو محتاطا، لا يفعل فعلا ولا يترك تركا إلا أن يكون وفق تقليد فقيه أو وفق الاحتياط. زين، إلا أن يحصل له العلم. النقطة الثانية في هذه المسألة هي أنه يستثنى من الحكم بوجوب التقليد والاحتياط، يستثنى موردان، قلنا كل مكلف لابد أن يكون مقلد أو يكون محتاط، يعني إذا لم يكن مجتهدا. يوجد موردان عندنا لا يجب فيهما لا التقليد ولا الاحتياط. المورد الأول هو أن يحصل للمكلف علم بأن فعله أو تركه لا يلزم منه مخالفة لحكم إلزامي ولو مثل حرمة التشريع. فإذا علم المكلف بأن هذا الفعل أو هذا الترك لا يستلزم أن يخالف فيه حكما إلزاميا، فحينئذ لا يجب عليه أن يقلد في هذا الفعل ولا يجب عليه أن يحتاط. مثلا إذا احتمل المكلف أن فعله إما مستحب أو مباح، فيجوز له حينئذ أن يفعله وأن يتركه، وإذا فعل فغاية ما فعل المستحب، وإذا ترك فغاية ما ترك ماذا؟ المستحب. إذ هو يدور أمر بين أن يكون هذا الفعل مستحب أو يكون ماذا؟ مباح. فسواء فعل أو ترك هو لم يخالف حكما إلزاميا، يعني لم يخالف وجوبا ولم يخالف ماذا؟ حرمة. ففي هذه الحالة يجوز له أن يفعل بدون تقليد، ويجوز له أن يترك أيضا بدون تقليد ولا احتياط. مثاله كما لو احتمل أن الغسل في يوم الغدير أو الغسل في يوم النيروز الغسل مستحب أو مباح، حيث أنه ذكر جملة من الفقهاء أنه من المستحبات هو الغسل في يوم الغدير أو في عيد النيروز ونحو ذلك، جملة من الأغسال ذكروا، وبعضهم الآخر قال هذه الأغسال هي لم تثبت شرعا وبالتالي يلزم الإتيان بها برجاء المطلوبية ولا يصح الإتيان بها بنية جزمية. فهذا المكلف إذا احتمل أن غسل يوم الغدير أو غسل عيد النيروز هذا مستحب أو مباح، ولا يخلو إما أن يكون مستحب الغسل في هذا اليوم أو يكون ماذا؟ مباح. فحينئذ إذا أتى بالغسل من دون تقليد بنية رجاء المطلوبية حتى لا يلزم التشريع المحرم، فيجوز له أن يأتي به وإن لم يقلد فقيها آخر، ويجوز له أن يتركه أيضا وفي تركه لا يقلد فقيها في هذه المسألة، فيجوز له حينئذ أن يغتسل بنية رجاء المطلوبية حتى لا يلزم التشريع المحرم. وإلا لو أتى به بنية جزمية على أنه مستحب ولم يقلد فقيه آخر، لم يقلد فقيه فأتى بنية أنه مستحب، هذا يكون تشريعا محرما. لا، لنفترض أنه أتى به برجاء المطلوبية من دون أن يقلد فقيه وهو يحتمل إما مستحب أو مباح، فهنا يجوز له أن يأتي به ويغتسل برجاء المطلوبية وإن لم يقلد في هذه المسألة فقيها. هذا المورد الأول. إذن المورد الأول الذي يجوز للمكلف فيه أن لا يقلد ولا يحتاط هو أن يكون فعله أو تركه لا يلزم منه مخالفة لحكم إلزامي، يعني لا يخالف وجوب ولا يخالف ماذا؟ حرمة. المورد الثاني أن يكون الحكم من ضروريات الدين أو من ضروريات المذهب. فضروريات الدين مثل وجوب الصلاة ووجوب الحج ووجوب الصوم ووجوب الزكاة، حيث أن جميع المسلمين يعتقدون بأن هذه الوجوبات هي ثابتة من تشريعات الإسلام وهي أمر ضروري بديهي، فهذه الأحكام لا نحتاج فيها إلى تقليد فقيه ومجتهد. هذه ضروريات الدين. وأكو ضرورات المذهب من قبيل مثلا وجوب الخمس. وجوب الخمس الشيعة يقولون به، أما بقية المذاهب بعضهم يقول به، فهو ليس من ضروريات الدين. وأيضا من ضروريات المذهب مثلا النكاح المنقطع، هذا من ضروريات المذهب لا تقول به بقية المذاهب. إذن طبعا يترتب على كون هذا الحكم من الضروريات أن إنكاره، من أنكره متعمدا سوف يخرج من الدين. فمن أنكر وجوب الصلاة وهو يعلم بوجوبها من دون شبهة فهذا يخرج عن الإسلام، لأنه يؤدي ذلك إلى إنكار الرسالة ونبوة النبي صلى الله عليه وآله. ومن أنكر ضروري من ضروريات المذهب من دون شبهة أيضا يلزم خروجه من المذهب. فإذا إذا كان الحكم من ضروريات الدين أو من ضرورات المذهب فهذا لا يحتاج إلى تقليد، فلا نحتاج أن نقلد مجتهدا في وجوب الصلاة أو في وجوب الحج مثلا أو في وجوب الزكاة. نعم تفاصيل تلك العبادات والواجبات الأخرى فيها من شرائط وأجزاء ونحو ذلك هذه ليست من الضرورية فنحتاج فيها إلى تقليد، ليست من الضرورة نحتاج أن نقلد فيها. ومن هنا يقع الخلاف بين الفقهاء في تفاصيل ذلك. قال إلا، هذا النقطة الثانية فيها استثناءان. قلنا الاستثناء الأول هذا إلا أن يحصل له العلم، قال يجب أن يكون مقلدا غير المجتهد، أن يكون مقلدا أو محتاطا إلا في موردين، لا يجب لا الاجتهاد ولا التقليد. المورد الأول إلا أن يحصل له العلم بأنه لا يلزم من فعله أو تركه مخالفة لحكم إلزامي ولو مثل حرمة التشريع. واضح؟ لا يخالف حكم الحكم الإلزامي يعني الوجوب والحرمة، ولو مثل أن يكون مشرعا. هذا قلنا إذا احتمل استحباب غسل الغدير مثلا أو إباحته يجوز له أن يأتي به، ولكن بنية شنو؟ رجاء المطلوبية، لا بنية جزمية وأنه مستحب، إلا يكون ماذا؟
تشريع.
يكون تشريع محرم. فهنا لا يجب عليه أن يقلد ما دام الإتيان بالفعل أو ترك الفعل كلاهما لا يستلزم مخالفة حكم إلزامي، يجوز له أن يفعل يغتسل، يجوز له أن يترك الغسل بلا حاجة إلى أن يقلد فقيها. هذا المورد الأول. أو يكون الحكم من ضروريات الدين أو المذهب. ضروريات الدين قلنا اللي اتفق عليها كل المسلمين مثل وجوب الصلاة وجوب الصوم وجوب الزكاة وجوب الحج، هذه ضروريات الدين. أو المذهب، ضروريات المذهب يعني بديهيات بالمذهب مثل وجوب الخمس عندنا بالمذهب، أو مثلا الزواج، حلية الزواج المنقطع مثلا، كما في بعض الواجبات والمحرمات وكثير من المستحبات والمباح. شرب الماء مثلا هذا مباح، هذا أيضا من ضروريات الدين أن الماء يباح شربه. وهكذا أكو عندنا مستحبات وهذه بديهية أيضا في بديهيات في الإسلام أو في المذهب. وعدنا أيضا محرمات بديهية مثل حرمة الزنا، حرمة شرب الخمر، هذه من ضروريات الدين. زين، ويحرز كونه منها، يحرز شنو؟ كون الحكم من الضروريات، منها يعني من الضروريات. كيف نعلم أن هذا الحكم من الضروريات؟ شلون نعلم؟ يقول إما بالعلم الوجداني، يصير عندنا قطع ويقين، علم وجداني يعني 100% أن هذا الحكم مثل وجوب الصلاة هو من البديهيات، إما علم وجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية. الاطمئنان مرتبة أقل من العلم، العلم درجته 100%، الاطمئنان أقل، كان يكون 90% 85%. وكلاهما حجة، العلم حجيته ذاتية، فإذا حصل عند الإنسان علم بحكم معين أو بأن ذلك الحكم هو من الضرورات فهذا يكون حجة عليه. والإطمئنان أيضا حجة، أن يحصل له إطمئنان بأن هذا الحكم هو ثابت في الشريعة أو أنه من الضرورات في الشريعة، هذا أيضا حجة عليه. لكن الإطمئنان لكي يحصل ويكون لكي يكون حجة لابد أن يكون ناشئ من مناشئ عقلائية، كأن يكون ناشئ شنو؟ من الشياع، الشياع أن يشيع أن الصلاة واجبة في الإسلام، وأن الصوم مثلا واجب في الإسلام، وأن الزنا محرم في الإسلام. هذا الشياع منشأ لحصول الاطمئنان، وهذا منشأ عقلائي. أو إخبار الخبير المطلع عليها، كان إنسان متخصص كالفقيه مثلا يخبر بأن حرمة الزنا هي من ضرورات الدين، وأن وجوب الصلاة ووجوب الحاج هو من ضرورات الدين، فهذا إذا كان مجتهدا هذا يولد منشأ، يولد اطمئنان لدى المكلف. فإذا الاطمئنان لكي يكون حجة لابد أن يكون ناشئا من مناشئ عقلائية. أما إذا كانت مناشئة غير عقلائية، كان واحد رأى في المنام بأنه أخبره شخص، أو رأى النبي صلى الله عليه وآله مثلا أخبره بأن الحكم المعين هو ثابت في الشريعة أو أنه من ضرورات الشريعة، هذا قد يحصل له اطمئنان، بل البعض يحصل له ماذا؟ أكثر من الاطمئنان، ولكن هذا الاطمئنان ليس بحجة، لأن الأحلام والرؤى ليست مناشئ لحصول، ليست مناشئ عقلائية، بل قد تحصل الاطمئنان لكنه ليست مناشئ عقلائية لتحصيل الاطمئنان. فإذا الاطمئنان الذي هو حجة أي اطمئنان؟ والاطمئنان الناشئ من مناشئه العقلائية كإخبار ذوي الخبرة والإنسان الخبير أو مثلا الشياع، هذه هي المناشئ العقلائية للاطمئنان. زين، مسألة 2، عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل. قلنا يجب على، في المسألة السابقة، يجب على كل مكلف أن يكون مجتهدا أو يكون ماذا؟ أو يكون أن يكون عفوا غير المجتهد يلزم أن يكون مقلدا أو يكون محتاط. إذا شخص غير مجتهد لم يقلد ولم يحتاط، فما حكم عمله؟ هل عمله باطل أم يحكم بصحة عمله؟ الفقهاء قالوا عمله باطل. وما معنى باطل؟ يعني بالواقع هو باطل أم ماذا يقصدون من البطلان؟ قالوا لا، ليس المقصود من البطلان هو البطلان الواقعي، وأن عمله فاسد بحسب الواقع، بحيث في المستقبل لو مثلا هذا الشخص بلغ مرتبة الاجتهاد وتبين أن عمله ذلك كان في نظره اليوم وهو مجتهد كان عملا صحيحا، هذا مو معنى أنه يكون باطلا، وإنما يقصد به البطلان العقلي وعدم جواز الاقتصار على ما أتى به من دون تقليد أو اجتهاد، باعتبار أن قاعدة الاشتغال اليقيني تقتضي البطلان، فهو ما دام يعلم باشتغال ذمته بمجموعة من الأحكام فلا يتيقن بفراغ هذه الذمة إلا أن يقلد أو يعمل بالاحتياط. فمثلا إذا عقد على امرأة بالفارسية، افترض عقد على امرأة باللغة الفارسية، الفقهاء يشترطون أن يكون العقد باللغة ماذا؟ باللغة العربية. فهذا عقد على امرأة بالفارسية من دون أن يعلم بجواز العقد بالفارسية، ومن دون أن يقلد من يفتي بجواز العقد بالفارسية، فهنا لا يجوز له أن يرتب أحكام الزوجية على هذه المرأة، باعتبار أنه لا يتيقن من صحة ذلك العقد، وبالتالي لا يتيقن من حلية هذه المرأة له. وهكذا إذا غسل الثوب المتنجس غسله مرة واحدة من دون أن يعلم بكفاية المرة الواحدة، ومن دون أن يقلد فقيه يجوز له غسل الثوب مرة واحدة، فهذا لا يتيقن بطهارة الثوب، وبالتالي لا يحق له أن يرتب آثار الطهارة على ذلك الثوب، باعتبار أنه قاعدة الاشتغال كما قلنا تقتضي بطلان ذلك العقد وعدم صحة ترتيب الأثر عليه، وتقتضي عدم صحة ترتيب الأثر على الثوب المغسول مرة واحدة. وعليه فلا نحكم بالبطلان الواقعي، وإنما نحكم بالبطلان الظاهري، بمعنى عدم ترتيب الأثر على ما أتى به. ومن هنا لو انكشف له بعد ذلك أن عمله كان مطابقا للواقع، فهذا عمله السابق يجزي أو لا يجزي؟ يجزي بلا إشكال. يعني معناه أنه عندما يقال بأن عمله بلا تقليد ولا احتياط باطل، مو المقصود البطلان الواقعي، مقصود أنه لا يحق له أن يرتب الأثر عليه، ولا يتمكن أن يحكم بفراغ ذمته والاكتفاء به، بل لابد ماذا؟ أن يعيد ذلك العمل. إلا في مورد، في موردين يحق له أن يكتفي بذلك العمل. هذا معناه أنه العمل السابق شبيه مو باطل واقعا، وإلا لو باطل واقعا كن يعيده. في موردين يحق له أن يكتفي بذلك العمل، يعني لا نحكم ببطلانه. ما هما الموردان؟ المورد الأول هو أن يعلم بأن ما أتى به مطابق للواقع. شلون يعلم؟ بغض النظر عن الطريق، ما ندر، يلتقي بالإمام المهدي ويخبره بطريق معين، ينكشف له الواقع، يحصل له علم بأن ما أتى به مطابق ماذا؟ للواقع وما في اللوح المحفوظ. في هذه الحالة لا يحكم ببطلان عمله ويجتزئ بما أتى به بلا إشكال. هذا المورد الأول. المورد الثاني هو أن يكون ما أتى به مطابقا لرأي الفقيه الذي هو حج عليه فعلا الآن، لا الفقيه الذي كان حج عليه في زمن العمل، حيث أنه في زمن العمل هو لم يقلد ذلك الفقيه. إذا كان عمله السابق مطابقا لرأي الفقيه الحج عليه الآن، فنحكم بصحة ما أتى به ولا حاجة إلى إعادته. إذن في غير هذين الموردين يحكم ببطلان العمل إذا أتى به بلا تقليد أو اجتهاد. ومعنى البطلان شنو؟ يعني لا يكتفي به، يلزمه ماذا؟ أن يأتي بذلك العمل من جديد، وليس المقصود هو البطلان الواقعي، ولا يحق له أن يرتب عليه الأثار. في غير الموردين، المورد الأول هو أن يعلم بمطابقة عمله للواقع، والمورد الثاني هو أن يعلم بمطابقة ما أتى به لرأي الفقيه الذي هو حج عليه بالفعل، يعني الآن هو حج عليه وليس الفقيه الذي كان في زمان الاتيان بالعمل هو الحج عليه. قال: عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل. بمعنى سيد يفسر البطلان. سيدنا ماذا تقصد من البطلان؟ هل البطلان الواقعي يعني لو انكشف أنه مطابق للواقع هذا لا يجزي يجب علي أن يعيده؟ يقول لا، مو قصد البطلان الواقعي، بمعنى أنه لا يجوز له الاجتزاء به، لا يجوز له أن يكتفي بما أتى به، بل يلزمه ماذا؟ أن يأتي بذلك العمل، باعتبار أن قاعدة الاشتغال اليقيني تستدعي منه أن يأتي بذلك العمل من جديد ولا يكتفي به ولا يرتب عليه الأثار، إلا في موردين قلنا، في هذين الموردين لا يلزمه أن يعيد العمل بل يجتزئ بما أتى به. المورد الأول ما لم يعلم بمطابقته للواقع، فإذا علم أن ما أتى به مطابق للواقع فحينئذ يجتزئ به. المورد الثاني إلا أن يحصل له العلم بموافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا، يعني الآن مو فتوى الفقيه، افترض هو قبل سنتين أتى بالعمل، كان الفقيه عليه الحجة عليه زيد من الفقهاء، اليوم الحجة عليه خالد من الفقهاء، هذا العمل إذا كان موافقا لرأي خالد الذي هو حجة اليوم بالفعل فهذا يكتفي به، ذلك الذي أتى به العمل قبل سنتين كان موافق لرأي الفقيه خالد الذي هو حجة عليه اليوم، فهذا يكتفي به ولا حاجة إلى الإعادة، إلا أن يحصل له العلم بموافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا، أي في الوقت الحالي لا الذي كان عليه حجة في زمن الإتيان بالعمل، أو ما هو بحكم العلم بالموافقة، مو علم، علم قلنا قطع يقين يعني درجة 100%، وإنما هو بحكم العلم بالموافقة. شنو اللي هو بحكم العلم بالموافقة؟ يقول كما سيأتي بعض موارده في المسألة 11، راح يذكر هناك موارد المكلف يكتفي بها بما أتى به ولا داعي إلى الإعادة، بعضها يحصل له علم بها وبعضها بحكم العلم وليس علم حقيقي، سيأتي في محل إن شاء الله بيان هذه الموارد. المسألة 3، يجوز ترك التقليد والعمل بالاحتياط. الاحتياط هو الاتيان بعمل يتيقن المكلف فراغ الذمة من عهدة التكليف، يقينا قد فرغت ذمته من ذلك التكليف. هنا اكو كلام بين الفقهاء انه يجوز الاحتياط او لا يجوز الاحتياط، بعض الفقهاء لم يجوز الاحتياط لإشكالات سوف يشير إلى بعضها سماحة السيد في هذه المسألة، وبعضهم كما هو رأي السيد الخوئي وسماحة السيد قال يجوز للمكلف أن يحتاط، يترك التقليد ويعمل بالاحتياط، وطبعا الاحتياط هو سبيل النجاة، أخوك دينك فاحتط لدينك، اللي يعمل بالاحتياط بلا إشكال أنه يصيب الواقع عادة. زين، هذا الاحتياط على قسمين، إلى أقسام طبعا متعددة الاحتياط، السيد هنا يذكر تقسيم واحد من تقسيمات الاحتياط، القسمان هما احتياط يقتضي التكرار، كما إذا احتمل المكلف أن صلاته هل هي قصر أو تمام، فمقتضى الاحتياط أن يجمع بين القصر وبين التمام، يعني يصليها قصرا ويصليها تماما، هذا احتياط يقتضي تكرار العمل، وهناك احتياط لا يقتضي تكرار العمل، كما لو احتمل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، أكو كلام بين الفقهاء أنه عند رؤية الهلال الدعاء واجب أم أنه مستحب، فإذا احتمل وجوب الدعاء فمقتضى الاحتياط ماذا؟ هو أن يدعو، وهنا لا يوجد تكرار للعمل، وهكذا إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة أن الإقامة واجبة في الصلاة أو ليست واجبة، مقتضى الاحتياط هو أن يأتي بالإقامة، وهنا احتياط بلا تكرار للعمل. قال: يجوز ترك التقليد والعمل بالاحتياط سواء اقتضى التكرار، كما إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام، أو ترددت بين الظهر والعصر. احتمل المكلف أن الواجب عليه هو صلاة الظهر، أم أن الواجب عليه عفوا صلاة الجمعة. فمقتضى الاحتياط ماذا؟ أن يجمع بين الظهر وبين الجمعة، يصلي ظهرا يصلي الجمعة ثم يعيدها ظهرا. فهنا أيضا يقتضي ماذا؟ يقتضي التكرار. أم لا، كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة، فحينئذ مقتضى الاحتياط ماذا؟ أن يأتي بالإقامة، وهذا احتياط لا يقتضي تكرار العمل. ثم سماحة السيد يشير إلى مشكلتين في الاحتياط. يقول الاحتياط جائز بلا إشكال، بل لعله هو حسن كما روايات تدل على ذلك، والعقل أيضا يحسنه، ولكن يوجد مشكلتان في الاحتياط. المشكلة الأولى هو أنه أغلب الناس وعامة الناس لا يعرفون موارد الاحتياط، إما أنه يتعذر عليهم معرفة موارد الاحتياط أو يتعسر عليهم، يعني بصعوبة، كموارد دقيقة جدا تحتاج ماذا؟ دراسة وتعمق لمعرفتها، فيتعسر عليهم معرفتها، وبعضهم أصلا يتعذر عليه أن يعرف موارد الاحتياط. هذه مشكلة أولى في الاحتياط. و المشكلة الثانية في الاحتياط هو أن هنالك موارد لا يمكن فيها الاحتياط، يتعذر فيها الاحتياط. وبالتالي طبعا في المورد الأول إذا تعذر على الناس معرفة الاحتياط، فالواجب عليهم ماذا؟ هو التقليد حينئذ، حتى يتحقق الفراغ اليقيني مما اشتغلت به ذمته. وهكذا في المورد الثاني، إذا تعذر الاحتياط خشن الطريق، إما أن يحصل له علم حينئذ بالتكليف أو ماذا؟ أو يقلد بعد، خو طريق آخر ما عنده، لأن احنا فارضين أنه غير مجتهد، كلام في غير المجتهد. فإذا في هاتين في هذين الموردين يلزم على المكلف ماذا؟ أن يكون مقلدا، إما أن يحصل العلم بال أحكام الشرعية، وهذا متعذر تحصيل العلم، فيتعين عليه أن يكون مقلدان. زين. قال: كما أن هنالك بني، لكن تمييز ما يقتضيه، هاي المشكلة الأولى في الاحتياط، الاحتياط جائز لكن فيه مشكلتان. المشكلة الأولى: لكن تمييز ما يقتضيه الاحتياط التام متعذر أو متعثر. متعذر يعني ما ممكن، كما بعض الناس قولوا الدرس ألف مرة تقول هذا مورد الاحتياط وما يقدر، ما عنده قابلية أن يهضم المطلب، أو متعثر غالبا على غير المتفقه، يقدر لكن شنو؟ بعسر، مو مثل الإنسان المتفقه ويعرف موارد الاحتياط. هاي المشكلة الأولى. المشكلة الثانية: كما أن هناك موارد يتعذر فيها الاحتياط ولو لكون الاحتياط من جهة معارضا أو معارضا للاحتياط من جهة أخرى. مثل سيدنا يقول أكو موارد ما ممكن فيها الاحتياط، متعذر، لأنه تحتاط من جهة يعارضك ماذا؟ احتياط آخر من جهة ثانية. مثال ذلك، طبعا أمثلة متعددة أغلبها فيها دقة، من قبيل ما لو انحصر الماء بالماء القليل المتنجس، ماء قليل عفوا لاقاه متنجس. أكو كلام بين الفقهاء أن الماء القليل إذا لاقاه المتنجس مو عين النجاسة، إذا لاقاه عين النجاسة فهذا بلا إشكال يتنجس. اختلفوا في أنه إذا لاقاه المتنجس، متنجس أول متنجس ثاني، هم كلام بين الفقهاء. إيدي لاقت بولا ثم جبتها خليتها بالماء القليل، يريد متنجس. هذا الماء القليل يتنجس أو ما يتنجس؟ هنا اختلفوا الفقهاء، بعضهم قال يتنجس بعضهم قال لا يتنجس. إذا افترضنا أنه ما عندنا ماء إلا هذا الماء الذي وضعت فيه ماء قليل، وضعت فيه يدي المتنجسة، انحصر الماء بهذا الماء، وأنا أريد أن أتوضأ للصلاة، هنا الاحتياط ماذا يقتضي؟ الاحتياط يقتضي أن أجمع بين الوضوء بهذا الماء وبين التيمم، حيث أنه يحتمل أن الماء طاهر لاحتمال أن الماء القليل الملاقي للمتنجس لا يتنجس كما يذهب بعض الفقهاء، صحيح؟ فإذا كان طاهر فتكليفي هو الوضوء تحصيل الطهارة المائية، ويحتمل أن الماء الملاقي للمتنجس يتنجس، فهذا الماء ماذا؟ متنجس. إذا كان متنجس فتكليف شنو؟ التيمم. لأن احنا افترضنا أن الأمر منحصر ماذا؟ بهذا الماء. فمقتضى الاحتياط شو أسوي؟ أن أجمع بين الوضوء والتيمم، صحيح؟ هذا الاحتياط يعارضه احتياط آخر وهو تنجس الأعضاء، فإنني إذا توضأت بهذا الماء يحتمل أن هذا الماء نجس، وإذا كان نجسان سوف تتنجس أعضاء الوضوء، ونجاسة الأعضاء مانعة من صحة الصلاة. فمقتضى الاحتياط ماذا؟ أن ما أتوضأ بهذا الماء، فهذا الاحتياط الثاني يعارض الاحتياط الأول، فهنا يتعذر علي العمل بالاحتياط لمكان المعارضة بين الاحتياطين. فتكليفي ما هو حينئذ؟ إما أن أحصل العلم الوجداني، أعلم وجدانا أن هذا الماء تنجس لما تنجس، وهذا قلنا متعذر، ومين أعلمه؟ يعني إلا ألتقي مثلا بالإمام صلوات الله عليه أو أطلع على اللوح المحفوظ، عادة تحصيل العلم متعذر علينا. فشي تعين علي حينئذ؟ أن أعمل بالتقليد في مثل هذه الموارد، فأقلد الفقيه، فإذا كان رأيه أن الماء القليل يتنجس بالمتنجس كما هو رأي سماحة السيد، فتكليف شي يصير هو التيمم حينئذ، وأخرج عن عهدة التكليف بلا حاجة إلى الاحتياط. زين. قال كما أن هناك موارد يتعذر فيها الاحتياط ولو لكون الاحتياط من جهة معارضا للاحتياط من جهة أخرى كما في هذا المثال الذي ذكرناه، ففي مثل ذلك لابد لغير المجتهد من التقليد. قلنا إلى خياره، لو يحصل العلم هو عادة متعذر، ومن أين يعلم تفصيلا بالواقع؟ ما إلى طريق للوصول إلى الواقع، فحينئذ يلزمه حينئذ للخروج عن عهدة التكليف يلزمه أن يكون مقلدان. المسألة الرابعة، يكفي في التقليد تطابق عمل المكلف. هذه المسألة يعقدها سماحة السيد لبيان معنى التقليد. تقليد ماذا يراد به؟ طبعا تقليد لغة واضح، تقليد لغة معناه جعل القلادة على الشيء، كأن يقال تقلد سيفه، أو يقال مثلا في الهدي أن يقلد بوضع سير بعنقه أو نعل ليدلل على أنه هدي، هذا معنى التقليد لغة، جعل القلادة على الشيء. معناه اصطلاحا وفي الفقه ما هو؟ فقهاء ذكروا معاني متعددة للتقليد، بعضهم قال هو الأخذ بفتوى الغير، هذا معنى التقليد، وبعضهم كالسيد الخوئي قال المراد من التقليد هو الاستناد إلى قول الغير في مقام العمل، الاستناد والاعتماد بأن يكون قول الغير هو الذي نشأ منه العمل وهو سبب لصدور العمل من المكلف، كما لو اتكأ شخص على الحائط فيكون قول الفقيه بمثابة الجدار الذي يتكئ عليه الشخص ويستند عليه، باعتبار أن الفقيه هو المسؤول عن وجه ذلك العمل دون الشخص العامل المقلد. فإذن التقليد هو معناه اعتماد واستناد إلى قول الفقيه، بحيث يكون قول الفقيه هو سبب في صدور الفعل عن المكلف. سماحة السيد يقول لا نشترط هذا المعنى في التقليد، هذا المعنى نشترطه في مورد واحد كما سيأتي. سيدنا ماذا تقصد من التقليد، أو ما هو التقليد في نظرك؟ يقول يكفي في التقليد هو أن يتطابق عمل المكلف مع فتوى المجتهد. إذا أتيت بالعمل موافقا لفتوى المجتهد فعملك، فمعناه أن تقلدت ذلك المجتهد. لا نحتاج إلى نية تعقد قلبك على أنك تقلد فلان، ولا نحتاج إلى أن تتكئ في عملك إلى قول فلان بحيث قوله هو سبب لصدور العمل منك، هذا كله لا نحتاجه. يكفي أن يكون عملك موافقا لرأي الفقيه، فإذا وافق رأيه فأنت مقلد له. وأما التقليد بمعنى الاعتماد والاستناد كما ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه، فهذا نشترطه في مورد واحد كما سيأتي. قال يكفي في التقليد تطابق عمل المكلف مع فتوى المجتهد، هذا معنى التقليد، الذي يكون قوله حجة في حقه فعلا، الذي هو حجة عليك في زمن العمل، مع احراز مطابقته لها، مطابقة عملك علما لفتوى المجتهد الحجة عليك، تكون تعلم أن عملك مطابق لفتواه، معناه أنك قلدته. من هنا هواي يسألون ناس يقولون يابا احنا مثلا شنو ما ناويين أن نقلد المجتهد، ما ناويين نقلد، لكن كنا أعمالنا كلها نجيبها وفق رأيه، فهذا تقليد لو مو تقليد؟ قلهم هذا تقليد. ومن اللي كانوا يقلدون سابقا السيد الخوئي أصلا ما يعرفون قضية التقليد هم، لكنهم ما يسوون شيء إذا مو شنو يرجعون للسيد الخوئي في أعيادهم مناسباتهم غيره، يرجعون للسيد الخوئي بس ما يعرف قضية التقليد. اليوم شنقل له احنا أنت مقلد من في ذلك الزمن؟ قلها مقلد السيد الخوئي. فمن لم يجوز العدول عن السيد الخوئي فهؤلاء قد قلدوه في حياته، لا يجوز لهم العدول عنه. واضح؟ زين. قال ولا يعتبر فيه الاعتماد، الاعتماد يعني شنو؟ بمعنى الاستناد، بحيث يكون كاستنادك إلى الجدار واتكائك عليه، يكون عمل المكلف مستندا وسبب صدوره هو قول الفقيه، هذا معنى الاعتماد والاستناد. نعم، الحكم بعدم جواز العدول الآتي في المسألة 14 مختص بمورد التقليد بمعنى العمل اعتمادا على فتوى المجتهد. زين، راح يجينا في مسألة 14 ان من قلد مجتهدا ثم مات ذلك المجتهد وعدل الى المجتهد الحي، هل يحق له ان يرجع في تقليده الى المجتهد الميت؟ يرجع من جديد يقلد الميت، يجوز العدول من الحي الى الميت او لا يجوز؟ فقهاء قالوا لا يجوز، هذا مورد لا يجوز. ومورد ثاني في التقليد الابتدائي، لأن موردين ما يجوز أن تقلد الحي. خب، لا يجوز العدول من الحي إلى الميت، هذا متى لا يجوز العدول؟ يقول لا يجوز العدول فيما لو كان تقليدك مستندا ومعتمدا على رأي فقيه الحي. إذا كنت تقلد الحي بمعنى أنك تستند في فعلك إلى قوله، بحيث قوله هو سبب في صدور العمل عنك. في هذه الحالة لا يجوز لك أن ترجع وتقلد المجتهد الميت. واضح؟ فعدم جواز العدول من الحي إلى الميت هذا مورده فيما لو كان تقليدك للحي بمعنى، بأي معنى؟ الاستناد والاعتماد على قولي. أما إذا كان بمعنى المطابقة، عملك كان مطابق لرأي الحي، أنت كنت مقلدا للميت وعملك مطابق لرأي الحي، لم يكن عملك صادرا عن رأيه ومتكئا ومعتمدا ومستندا عليه، في هذه الحالة يجوز لك أن ترجع إلى تقليد الميت. واضح؟ فإذا عدم جواز العدول من الحي إلى الميت هذا إنما نقول به لو كان تقليدك بمعنى الاعتماد والاستناد إلى رأي الحي، في هذه الحالة لا يجوز أن تعدل منه إلى الميت. قال نعم، الحكم بعدم جواز العدول الآتي في المسألة 14 مختص بمورد التقليد بمعنى العمل اعتمادا على فتوى المجتهد. نعم، الحكم بعدم جواز العدول الآتي في المسألة 14 مختص بمورد التقليد بمعنى العمل اعتمادا على فتوى المجتهد. فإذا قلدت الحي بهذا المعنى كان عملك مستندا ومعتمدا على قوله، يعني سبب صدور العمل منك هو ماذا؟ هو قول هذا الفقيه الحي. في هذه الحالة لا يجوز أن تعدل منه إلى الميت. أما إذا كان عملك مطابق لرأيه فيجوز لك أن ترجع إلى تقليد الميت كما سيأتي. المسألة 5 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.